أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قبل أن نستضيء مباشرة بالآيات الكريمة الثلاث التي تلوناها، هناك بصيرتان. البصيرة الأولى أن عوامل صلاح الإنسان وتكامله كثيرة، منها عامل الوراثة، ومنها عامل التربية، ومنها عامل التعليم. إذا اجتمعت هذه العوامل في طريق الخير، وربنا سبحانه وتعالى أعطى من رحمته الواسعة نفحة طيبة، فإن الشخص سيتكامل. وقد اجتمعت كل هذه العوامل بالإضافة إلى النفحة الإلهية في تطوير وتكميل وتكامل شخصية العذراء مريم سلام الله عليها. أولا، أمها امرأة عمران قد نذرتها للرب حينما أحست بالحمل: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى في أن يتقبلها قبولا حسنا وأن يعيذها من الشيطان الرجيم. ويبدو لي أن الدعاء، أي دعاء، إنما يكون قمة للعمل والاجتهاد، وكما في حديث: يكفيك من الدعاء كالملح في الطعام. ورب، وحسب هذه البصيرة فإن امرأة عمران لم تكتف بالدعاء، وإنما عملت كل ما في وسعها من أجل تنمية حملها ومن ثم رضيعها وتحولها إلى ذلك الشخص المتكامل. وهذه عبرة بالنسبة إلى كل أم، أن لا تكتفي فقط بالدعاء وإنما أيضا بالعمل. العمل ما هو؟ الأم حينما تكون ذكورا شكورا صالحة، فإن كل ذلك سيؤثر في تنمية الجوانب الإيمانية في طفلها، سواء في رحمها أو في حضنها. وكذلك حينما يكون طعامها وممارستها الشخصية ممارسة إيمانية من صلاة وصيام وقيام، كل ذلك يؤثر في وليدها. وحسما نقرأ في قصة بعض الأنبياء وليس جميعهم، قصة نشأتهم الأولى أي قصة الأم والأب، نعرف أنه بالرغم من أن النبوة اصطفاء من الله مباشرة، ولكن هذا الاصطفاء يأتي بعد توفير الظروف المناسبة. فإذا أردت أن يكون طفلك عالما ربانيا أو مجاهدا قياديا أو شخصية لامعة مؤمنة، فإن عليك أن توفر كل الظروف المناسبة، ثم تدعو الله أن يرزقك كل ذلك بمواهبه الربانية السامية. وهكذا نجيب على التساؤل التالي: هل اصطفاء الله للأنبياء لا يتدخل به فعل الإنسان أم يتدخل؟ هل يؤثر فعل الإنسان فيه أم لا؟ بلى يؤثر. ولذلك نحن ليس فقط نحترم ونكرم ونجل الأنبياء والأولياء، وإنما أيضا نحترم ونكرم ونجل بيئتهم الأسرية، الآباء والأمهات ومن أشبه، لأنهم هم أيضا كان لهم دور في اصطفاء الله لهذا النبي أو هذا الإمام أو الولي. نحن نسلم على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نصلي ونسلم على أبيه عبد الله وأمه آمنة، وعلى كفيله أبي طالب، وعلى جده عبد المطلب، والذين تراهم ينتقصون من أسرة النبي صلى الله عليه وآله، سواء من كفيله أو من أبيه أو أمه أو من عبد المطلب، إنما هم متأثرون بالدعاية السفيانية. ومع الأسف الشديد هذه الدعاية لا تزال سائرة عند بعض الناس السذج، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم. البصيرة الثانية هي دور الكفيل والمربي بعد الأسرة، حينما نجد أن ربنا سبحانه وتعالى هيئ لمريم نبيا شيخا كبيرا في قمة الإيمان والاستقامة، وهو زكريا سلام الله عليه، أن يربيها ويعلمها، وهي بالحقيقة حظت بهذه النعمة الإلهية. بعد أن أصبحت مريم العابدة في المحراب ليلها ونهارها تعبد الله تسأل الله، وهذا يعني إن كان للإنسان دور، إن كان بإمكان الإنسان يبحث عن مربي لأبنائه للجيل الناشئ، فعليه أن يختار الأفضل والأمثل، كما اختار الله سبحانه وتعالى لمريم حيث كفلها زكريا. نقرأ الآيات ونستضيء بنورها. ربنا يقول فتقبلها ربها بقبول حسن. دعوة امرأة عمران ودعاؤها الملح والمستمر، وقلنا مع الظروف التي هيأتها كلها استجاب الله لها وتقبل مريم، تقبلها أن تكون خالصة لوجه الله، متحررة من الدنيا، متوجهة إلى الآخر، فتقبلها ربها بقبول حسن. بمعنى قبول حسن أن الله سبحانه وتعالى، لعل هذا هو المعنى المراد، أنه سبحانه وتعالى أعطاها أكثر من ما حلمت به وتمنته، وأنبتها نباتا حسنا. مريم نبتت نباتا حسنا، أي أن مراحل عمرها منذ الولادة إلى أن أصبحت شابة فتاة، هذه المراحل كلها كانت بعين الله سبحانه وتعالى، ليس فقط بفعل أبويها وإنما بدعاء الأم أيضا. وكفلها زكريا، هنا ربنا يبين الجانب الآخر من أسباب التنمية المثلى والتربية الفاضلة. كفلها زكريا، ولكن زكريا هنا حينما تكفل بمريم وجد عندها العجب العجاب، مريم تصلي لربها وهي تصلي فتجد مريم في محرابها وليس في مكان استراحتها مثلا، الرزق الطيب قالوا كانت تجد أنواع الفواكه في غير مواعيدها، مما أراد الله أن يكرم أمته مريم به من نعمه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. المفروض أن زكريا هو الذي يتولى بجلب الرزق إلى مريم، لكن هنا سبحان الرب كلما دخل وجد الرزق حاضرا. أين حاضر؟ في المحراب، يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ أن تترك مريم عبادتها وتذهب إلى تهيئة الرزق أو تذهب إلى مكان آخر للاستفادة من الرزق. قال يا مريم أنى لك هذا، واضح أن الرزق ليس شيء طبيعي، الرزق جاء بصورة غير طبيعية كما سبق وأن قلت حسب بعض التفاسير أن مريم كانت ترزق بما لا يكون هناك في بلادهم. قالت هو من عند الله. مريم وصلت في عبادتها واتصالها بالرب سبحانه وتعالى ودعائها إلى مستوى أنه عرفت أن الله سبحانه وتعالى قد يرزق عبدا من عباده من غير السياقات الطبيعية. يعني طبيعي الإنسان يرزق من عند الله، بس بعد ما هو يروح ويسعى ويتحرك يرزق، لكن مريم هنا ورأت الرزق بصورة غير طبيعية. ثم قالت مريم وهي تشير إلى بصيرة عامة جدا لا يصل إليها إلا الذين بلغوا من الإيمان والتقوى والقربة من الله شأنا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كلمة بغير حساب لا تدل حسب الظاهر فقط على أن الرزق يكون متوافرا وفيرا، بل أيضا تدل على أنه من غير السياقات الطبيعية والحسابات الطبيعية. زكريا وهو نبي عظيم هنا في هذه اللحظة الحاسمة في حياته تذكر أمنيته القديمة فدعا ربه، هنالك دعا زكريا ربه. كلمة هنالك تشير إلى أن الإنسان، كل إنسان يجب أن يستغل الفرص المتاحة. إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقك نفحة من نفحاته فانتبه، إذا جرت دموعك، إذا انكسر قلبك، إذا استنار فؤادك في لحظة من لحظات التجلي عندك، فلا تفوت هذه اللحظة، ادع ربك ما دام الله سبحانه وتعالى يرزق مريم في محرابها، ومريم هذه الفتاة تبين هذه الحقيقة إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فلماذا يترك زكريا دعوته القديمة الجديدة وهي رغبته في الولي؟ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. طلب من الله ذرية، وهذا طلب مشروع لكل إنسان، ولكن لم يكتفي بذلك، وإنما ما دمت أنت واقف على بحر جود الرب فلماذا تبخل عن نفسك؟ اسأل كل ما تريد فأفضل ما يكون ذرية طيبة. الطيب معنى الشيء الذي يكون فيه الكمال. الطعام الطيب هو الطعام الذي فيه لذة وفيه منفعة وما فيه ضرر. البلد الطيب كذلك، كلما توفرت عوامل الكمال والجمال في شيء يكون طيبا. فالذرية الطيبة الذرية التي تكون في قمة الصلاح. وأضاف زكريا وهو يطلب من ربه هذه الذرية الطيبة: إنك سميع الدعاء. لعل السميع هنا ليس بمعنى أن يسمع فقط وإنما يستجيب، وإلا فواضح ربنا سميع، لكن بالإضافة إلى أنه يعلم ويسمع يستجيب، يعني تستجيب الدعاء. وهنا أيضا يعلمنا السياق القرآني على عبرة مهمة جدا، أنه عند الدعاء تثني على ربك، يعني تقول يا رب أنت الجواد، أنت العظيم، أنت المعطي، أنت تستجيب دعاء الناس، ثم يدعو. وهكذا فعل زكريا، ثم توجه إلى محرابه و أين كان محرابه؟ هل كان في مسجد أم في بيت؟ لا نعرف، إلا أننا نستفيد من هذه الكلمة أن على كل إنسان أن يهيئ لنفسه موضعا يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، في بيته مثلا أو في محل إقامته النكاس، يجعل مكان معين للتوجه إلى الله وهو يصلي إلى ربه. هنا نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى. هنا استجاب الله دعاءه وبشره بيحيى الذي لم يجعل له من قبل سميا. ولعل كلمة عيسى وكلمة يحيى كلمتان تدلان في لغة العبرية الذي يبقى. واضح أن الكثير من الناس أطفال كانوا يموتون في تلك الأزمنة، فمعنى يحيى أنه لا يموت بعد ولادته، وإنما يبقى حتى يصبح غلاما، وكذلك معنى كلمة عيسى. وهما كما هو واضح، ولعل نفصل القول في موقع آخر، كان أقرب إلى بعضهما من أي شخص آخر، ويحيى كان يصدق بعيسى، وكان يمثل الجانب الآخر من رسالة عيسى، كما كان علي سلام الله عليه بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مصدقا بكلمة من الله. يحيى ليس كلمة الله، وإنه مصدق بكلمة الله. أما كلمة الله فقد كانت عند عيسى، وسيدا، سيد يعني قائد. مهم جدا أن الإنسان يربي قادة مكرمين وبالإضافة إلى ذلك حصور، وحصورا ونبيا من الصالحين. الحصور ظاهر معنى كلمة الحصور هو زاهد في الدنيا وبعيد عن ملذاتها وشهواتها، بعيد عن ذنوبها، معصوما من الزلل والخطأ. وقيل بأن معنى الحصور أنه لا يتزوج، وربما كان عدم زواج عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا بسبب الظروف، أن الناس قد توغلوا في الشهوات، وهذان النبيان الكريمان لم يتزوجا حتى يتفرغا للعبادة والانتقال من موقع إلى موقع في الدعوة إلى الله. ونبيا من الصالحين، وبالذات أنه وصل إلى درجة النبوة وهو من الصالحين. نحن هنا ونقرأ قصة مريم، ومن ثم قصة زكريا وابنه السيد الحصور يحيى. نقرأ هذه القصة، وفي كل كلمة من هذه القصة عبرة، وكلما استفدنا من هذه العبر كلما استطعنا أن نقرب حياتنا سلوكنا إلى نمط حياة الأنبياء وسلوكهم. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.